إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الناظم: والفرض فاجعلنه ذا فضل على الذي فعلته من نفلي، فضيلة تعلقت بذاتي، عبادة أفضل مما تاتي بحسب الزمان والمكان.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه قاعدتان أوردهما المصنف تتمة لما سبق في التفضيل بين العبادات إذا تزاحمت، أي محل تطبيق هذه القواعد عند التزاحم. القاعدة الأولى في قوله: والفرض فاجعلنه ذا فضل على الذي فعلته من نفلي، أي أن الفريضة تكون أفضل من النافلة، وهذا هو الأصل. وإن كانوا قد استثنوا صورا، وكل ما استثنوه من الصور قد يقال إنه ليس على إطلاقه، فإنه ليس من باب المزاحمة لكي نقول إنه من باب الأفضلية، مثل قولهم إن ابتداء السلام أفضل من رده، مع أن ابتداءه سنة ورده واجب. وذكروا صور أخرى فيمكن يعني عدم التسليم بأنها مستثناة من هذا القاعدة، ولكن هذه القاعدة لا شك أنها صحيحة، ومن أهم تطبيقاتها عند التزاحم أننا نقول إذا ضاق وقت العبادة إلا عنها فلا يصح بمعنى أنها لا تنعقد صحيحة، فلا يصح فعل عبادة من جنسها نفلا. فلو أن رجلا أراد في رمضان أن يقضي صيام سنة سابقة فنقول لا يصح هذا الصوم. لو أراد أن يتطوع في رمضان نقول لا يصح ذلك. من لم يبق من وقت مضيق لصلاة الفجر أو الظهر أو العصر إلا ما يكفي لها وحدها فقط، فلو كبر بسنة أو نافلة فإن صلاته باطلة، لأن ذلك الوقت وقت مضيق وهو مشغول بالفريضة. وهكذا القاعدة التي بعدها وهي القاعدة 22 من القواعد الكلية، قوله: فضيلة تعلقت بذاتي، عبادة أفضل مما تاتي بحسب الزمان والمكان. يعني يقول المصنف إن العبادة التي تكون متعلقة بذات الشيء، بذات العبادة، أفضل من العبادة التي تكون لأجل الزمان أو المكان. ومثلوا لذلك فقالوا: لو أن رجلا تعارض عنده أمران، صلاة الجماعة في بيته أو صلاة المسجد منفردا. وهذا المثال إنما ينطبق على قول من يقول إن صلاة الجماعة مسنونة وليست بواجبة، وأما من يقول إنها واجبة فيقول لا شك أن الجماعة في البيت أفضل من صلاة الفذ في المسجد. لكن حيث قيل إنها مسنونة، فهل نقول إن صلاة الجماعة في البيت أفضل أم إن صلاة المنفرد في المسجد أفضل؟ نقول بل صلاة الجماعة أفضل. والسبب قالوا: لأن الفضيلة لأجل ذات الجماعة، بينما الثانية الفضيلة لأجل المكان وهو المسجد، فحينئذ نقول إن هذه أفضل من تلك. ومن أمثلة ذلك ما ذكروه أيضا في مسألة الطواف، فقالوا: لو أن امرأ تعارض عنده أمران، الدنو من البيت مع المزاحمة ففيه الأفضلية للقرب للبيت وهو المكان، مع البعد عند الزحام، يجب أن نقيده بهذا القيد وهو عند الزحام، فهل الأفضل أن يكون بعيدا عن البيت أم قريبا مع المزاحمة؟ قال العلماء: البعد أفضل، لأن فيه فضيلتين: عدم أذية المسلم بالمزاحمة، ولأنه أكثر خطى. وهكذا تطبيق هذه القاعدة كثير جدا. نعم،
أحسن الله عليكم. قال الناظم رحمه الله: وكل شيء واجب الإتيان لم يتركوا إلا لواجب.
نعم، قال: وكل شيء واجب الإتيان أو واجب الإتيان لم يتركوا إلا لواجب، لم يتركوا إلا لواجب، بمعنى أنه لا يجوز ترك الواجب إلا لواجب، ولا يجوز تركه لأجل إدراك سنة. مثاله ما سبق معنا قبل قليل، وهو إذا كان الوقت العبادة ضيقا فلا يجوز تركه لأجل فعل سنة، بل إنه آثم، ولا تنعقد كثير من صور تلك السنة. رجل عنده مال ويجب عليه نفقة واجبة أو زكاة واجبة، فأراد أن يتصدق بذلك المال، نقول لا يجوز له ذلك، بل يجب عليه بذله في النفقة الواجبة لزوجه أو لولده أو لوالديه أو لخادمه أو لحيوان الذي تحت يده، أو يجب عليه أداء الزكاة الواجبة قبل الصدقة. وهذا معنى قوله إن الواجب لا يترك إلا لواجب، بشرط أن يكون ذلك الواجب مثله أو أقوى منه فيترك حينئذ لأجله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: وما أوجب من أمرين أمرا أعظم بجهة الخصوص لا لأدونا بجهة العموم موجب لنا.
نعم، هذه القاعدة يقول فيها المصنف إن ما يوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه. مثال ذلك، أذكر مثال ثم أرجع لكلام المصنف كلمة كلمة. يقولون إن الذي يكون قد زنى بامرأة فإنه يكون قد فعل فعلين، الوطء ومقدماته كالمباشرة، فحينئذ وجب عليه الحد وهو الأعظم بسبب الفعل المباشرة مع الوطء. وفي المقابل إذا أتى بالمباشرة وحدها دون الوطء فإنه لا يثبت عليه الحد، مع أنه أقمنا عليه الحد به مع الوطء وهو الزنا، لكن لا نثبته عليه في هذه الحالة لأننا نعطيه الحد أو العقوبة الأدنى والأهون وهي التعزير. ولذلك يقول: وما أوجب من أمرين أمرا أعظما، يعني أوجب لمجموع الأمرين أمرا عظيما وهو الحد، والأمران هنا مثالهما الوطء ومقدماته. بجهة الخصوص يعني أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا لأدونا، معنى ذلك أنه لا يوجب أدون الأمرين أو أهون الأمرين بعمومه، أي بجهة العموم على سبيل الانفراد، فلما نقول إنه عام فيه مع سبيل موجب لنا أي لا يثبت به ذلك، وتطبيق ما ذكرت لكم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال الناظم رحمه الله: وثابت بالشرع فليقدم على الذي بالشرع.
قد حرم.
وثابت بالشرع فليقدم على الذي بالشرع ما قد حرم مستعملا باتخاذ يحرم.
طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى إن الذي يثبت في العقود نوعان: إما ثابت بشرط الشارع ونصه، وإما ثابت بجعل العاقد. فإذا تعارض شرط الشارع ونهيه مع شرط العاقد فإن شرط العاقد يبطل. ولذلك يقول العلماء إن كل شرط مخالف لنص الشارع فهو باطل، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: كل شرط ليس في كتاب الله، أي أنه معارض لكتاب الله، بمعنى أن ذلك الشرط يبيح حراما أو يحرم حلالا فهو باطل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله أي معارض لكتاب الله فهو باطل. وأمثل ذلك في العقود كثيرة، فمن كان على سبيل المثال قد تزوج امرأة واشترط ألا مهر بينهما، فالجمهور يقولون إن هذا الشرط باطل، لأن الله عز وجل جعل من مقتضيات عقد النكاح الصداق، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فدل على أنه واجب. فحينئذ نقول إن هذا تأخذ حكم المفوضة، وحينئذ فيجب لها مهر مثلها والشرط باطل. مثله أيضا لو أن رجلا اشترى من آخر سلعة فاشترط البائع عليه ألا ينتفع بها أو ألا يبيعها، فنقول إن هذا الشرط باطل، لأن الله عز وجل قد رتب على ملك العين جواز الانتفاع بها، فلو أن رجل قال بعتك البيت على ألا تسكنه نقول العقد صحيح والشرط باطل. لو قال بعتك البيت على أن تستوفي المنفعة بنفسك ولا تسكن أحدا في هذا البيت نقول الشرط باطل والعقد صحيح، لأن شرط الله عز وجل مقدم وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. نعم.
أحسن الله عليكم. قال الناظم رحمه الله: ما حرم الأخذ له فحرموا عطاءه.
طيب، يقول قبل، نعم، في القاعدة 26 قوله: ما قد حرم مستعملا فباتخاذ يحرم. يعني المصنف رحمه الله تعالى يقول إن كل ما يحرم استعماله فإنه يحرم اتخاذه. وهذه القاعدة فيها إشكال من حيث تفسير معنى الاتخاذ. فإن قلت إن المراد بالاتخاذ الاتخاذ لأجل الاستعمال فهذا صحيح، فإن من حرم عليه استعمال شيء حرم عليه اتخاذه لأنه يأثم بمجرد نيته. مثال ذلك: الرجل يحرم عليه أن يلبس حلي ذهب، فمن اقتنى حلي ذهب ليلبسه أثم على الاقتناء وإن لم يلبسه، فإن لبسه فعل إثما آخر. ومثله أيضا يقال في الحرير، ومثله أيضا في سائر الأمور. النوع الثاني من الاتخاذ، الاتخاذ بمعنى القنية فقط، الاقتناء، مجرد القنية. فنقول إن مجرد الاقتناء ليس محرما، فالرجل يحرم عليه لبس الحرير، لكن لو اقتنى حريرا ليتاجر فيه لنسوة جاز ذلك، فمجرد الاتخاذ والاقتناء جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا من أصحابه أو وعد رجلا من أصحابه بأن يحليه سوارين من ذهب، وسوار الذهب حرام على الرجال، لكن جاز للرجل أن يقتني فيبقيه عنده وقت ما شاء، يبيعه تبرا أو يبيعه على نساء أو لمن ينتفع به انتفاعا مباحا. إذن فقوله اتخاذ ليس مجرد التملك، وإنما الاتخاذ بنية الاستعمال فإنه حرام. يجب هذا القيد لكي تفهم هذه المسألة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال الناظم: ما حرم الأخذ له فحرموا عطاءه.
نعم، هذه قاعدة من القواعد المهمة في المعاملات، وهي أن ما حرم الأخذ له يعني فإنه يحرم إعطاؤه. من تفريعات هذه القاعدة أن ما حرم بيعه حرم شراؤه، ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، حرمت الرشوة فيحرم بذلها مطلقا. ما نقول إنها الإثم على الآخذ فقط، بل إنها حرام حتى على الباذل. وذلك لعن الراشي والمرتشي، لعن الربا آكله وموكله، وهكذا كل العقود يتستوون. وذلك لما جاء بعض أهل العلم وقال إن البراطيل الظلمة تجوز، رد عليه بعض المحققين وقالوا إنه من حيث التنظير مقبول هذا الشيء، أن براطيل الظلمة مقبولة، لكن لما أخذها بعض الناس مع جهله بالحكم والمناط أصبح يبذل المال لكثير من الظلمة وغيرهم، وما من مرتش إلا وهو ظالم، فأصبحوا ينشرون الرشا بحجة أن الإثم على المرتش دون الرائش. وذلك قال يجب أن نلقيه على إطلاقه، وقوله صحيح، قوله صحيح أنه يجب أن يبقى على إطلاقه. وقولهم إن براطيل الظلمة تجوز، هذه نطاقها ضيق جدا، لا يستطيع أن يجيد ضبط هذا النطاق إلا من عرف مقاصد الشريعة من المفتين ونحوهم، لا كأنصاف المتعلمين من العلوم الشرعية الذي يظن هذه القاعدة على إطلاقها فاستحل بها محرمات عظام. ربما وقفت مع هذه الكلمة لأن كثيرا من المعاصرين أوقع الناس في كبائر الذنوب وهو اللعن الرشا بحجة هذا الاستثناء الذي لم يحسن فهمه، وقد نبه عليه بعض المحققين ومنهم النابلسي وابن حجر الهيتمي وغيرهم. المقصود من هذا أن هذه قاعدة من تفريعاتها قلت لكم البيع والشراء، فكل من حرم عليه بيع شيء حرم عليه شراؤه إلا استثناء واحدا عندهم، وهو الذي يقولون ما كان لأجل الحاجة فإنه يجوز. فالكلب يحرم بيعه ويحرم شراؤه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب في ثلاثة أحاديث، لكن يجوز شراؤه فقط دون بيعه إذا كان الاقتناء لأجل الصيد أو الحرث. مثله المصحف، فالأصح من قول أهل العلم أنه لا يصح بيعه، حرام بيعه، فمن كان عنده مصحف بحسب ما دخل عندك من الثمن ابذله لرجل، فكأنك وكيل تقول دخل بألف بعشرة لا أربح منك هلة واحدة، يحرم عليك ذلك. قال أحمد: لا أعلم في بيع المصحف رخصة، لكن قالوا يجوز شراؤه عند الحاجة. إن احتجت لمصحف ولم تجد من يبذل المصحف مجانا حينئذ يجوز الشراء، وإلا ما يجوز شراء المصحف، فالمصحف لشرفه لا يجوز بيعه ولا شراءه، لكن يجوز للحاجة. هذه الاستثناءات التي أوردوها لها مناط مذكور في محله. نعم.
سن الله عليكم. قال الناظم رحمه الله: المشغول ليس يشغل.
هذه نعم وإن وصلنا. نعم. ما حرم الأخذ له فحرموا عطاءه. نعم. المشغول ليس يشغل، هذه قاعدة من القواعد المشهورة عند أهل العلم، وهي أن المشغول لا يشغل أو لا يشغل، كلاهما صحيحة، لا يشغل أو لا يشغل، باب التضعيف والتأكيد. يقولون ذلك في المحل الواحد إذا اشتغل بشيء فإنه لا يشغل بغيره إذا كان يضيق عن غيره. مثال ذلك، قالوا إن العبادات المضيقة مشغولة بتلك العبادة فلا تشغل بغيرها ولو كانت واجبة، فصوم رمضان من أفطر يوما من أيام رمضان لعذر، لكونه مسافرا أو مريضا، فأبيح له الفطر، فحيث أبيح له الفطر قال أريد أن أقضي صوما ماضيا أو أريد أن أفعل نذرا واجبا علي في الذمة، فنقول إنه لا يصح ذلك لأن هذا الشهر مشغول بالواجب الذي رخص لك، فإن تركت الرخصة وجب عليك أن ترجع للعزيمة وهو الانشغال بصوم رمضان. هذه من باب المشغول لا يشغل. من أمثلة المشغول لا يشغل أيضا ما يتعلق أيضا بمثلا يقولون في الذمم في الأموال، فإن الذمم قد تنشغل بشيء معين فلا يشغل بغيره، مثل أن الرجل يحرم المرأة يحرم عليه أن تتزوج أكثر من رجل فهي مشغولة به، والرجل يحرم عليه أن يتزوج أكثر من أربعا، وهكذا. مثله أيضا في أمور كثيرة جعل لها الشرع حدا لا يصح الزيادة عليه لكونه مضيقا أو لا يتسع لغيره، هذا معنى قوله المشغول حيث كان لا يسع غيره فإنه لا يشغل بغيره. فصلناها قبل فترة بتفصيل أوسع. نعم.
حسن الله عليكم. قال الناظم رحمه الله: مكبر تكبيره قد حضل.
تكبيره.
مكبر تكبيره قد حضل مستعجل للشيء قبل آن.
طيب، هذه القاعدة 29 وهي أن قال مكبر تكبيره قد خطل. مكبر تكبيره قد خطل، قوله مكبر تكبيره قد خطل أي خطأ الذي يكبر الكبير. فهذه قاعدة يعني يقولون إن الكبير لا يكبر، الكبير لا يكبر، بمعنى أنه إذا وجب على الشخص عبادة فلا يجب عليه ما يزيد عنها مما يكبر بها. هذه القاعدة فيها تكلف الحقيقة في جعلها قاعدة فقهية، وإنما قيل إن أول من ذكر هذه القاعدة الكسائي لما اجتمع بالشيخ محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة، فذكر الكسائي لأبي حنيفة أن ما من مسألة فقهية إلا ويمكن إدراجها تحت قاعدة لغوية، فذكر له محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أنه قال أين أجد في كتب اللغة قاعدة تدل على أن المرأة إذا نسي سجود السهو سقط عنه، فقال الكسائي هذه مذكورة في قولهم الصغير لا يصغر، ثم طردوا ذلك عكسها فقالوا الكبير لا يكبر. والحقيقة أن هذه القاعدة يعني فيها تكلف في جعلها قاعدة. نعم.
حسن الله عليكم. قال الناظم رحمه الله: مستعجل للشيء قبل آن معاقب بالفوت والحرمان.
نعم، هذه القاعدة ذكر المصنف أنها كلية أي من القواعد الكلية، ثم قال هو في شرحه عن السيوطي، طبعا عن السيوطي، أن هذه القاعدة أغلب القواعد على خلافها، أو عفوا أغلب الفروع على خلافها، فذكر أن أغلب الفروع على خلاف هذه القاعدة، لكن هو ذكرها تبعا لغيره عن السيوطي. لكن خلنا أذكر لكم هذه القاعدة ثم أورد لكم بعض الإشكالات الواردة عليها. مما شهر في كتب الفقه التعليل بقاعدة أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، ومثلوا لهذه القاعدة بعدد من الفروعات تكاد تكون منحصرة. من هذه الفروع التي مثلوا بها قالوا إن من استعجل فقتل مورثه عمدا، وعلى قول كثير من أهل العلم وهو المشهور عند المتأخرين، أو خطأ، فإنه يحجب من الإرث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا. ومثله أيضا من قتل من أوصى له بوصية، فإن من أوصى له بوصية فقتل الموصي فإنه يمنع من هذه الوصية ولا يستحقها. ومما مثلوا به ما يسمونه بطلاق الفار، وطلاق الفار هو الذي يطلق امرأته في مرضه المخوف، قالوا فرارا من توريثها، فرارا من توريثها. فطلاق الفار يقع بإجماع أهل العلم، لكن زوجه ترث وإن خرجت من العدة ما لم تتزوج زوجا آخر، لأنها إن تزوجت زوجا آخر فإنها حينئذ تدخل في القاعدة السابقة، وهو أن المشغول لا يشغل مشغول، لأن المرأة ليس لها إلا زوج واحد، فلا يمكن أن ترث زوجين في وقت واحد. ولذلك فإن المفقود نحكم بوفاته ثم تعتد ثم تتزوج الثاني، لا يحكم امرأة قط بأن لها زوجين في وقت واحد. المقصود من هذا أن هذه المسائل التي أوردوها ولكن طبقوا عليها هذه القاعدة، وذكرت لكم أن السيوطي استشكل هذا الأمر، وقد قال جمع من المحققين ومهن بن حزم أن هذه القاعدة غير صحيحة، يقول هذه قاعدة فاسدة، ما في شيء يستعجل شيء قبل أوان عقب بحرمانه، بل النص إذا ورد عملنا به وإلا فلا. ولكن الصواب أنها قاعدة معتبرة لكن لها شروطا يعني ذكرها الفقهاء في كتبهم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال الناظم رحمه الله: النفل من فضل نراه أوسع.
نعم، يقول المصنف هذه قاعدة أوردها هو وغيره يورد عكسها، فقد اختلف في هذه القاعدة. هذه القاعدة ما هي؟ المصنف يقول: والنفل من فرض نراه أوسع، كأنه لما قال نراه إشارة إلى أن المسألة فيها خلاف، ربما قصده ذلك، وربما أتى بها لضرورة الشعر لكي يستقيم الوزن. العلماء بعضهم يقول إن ما جاز في الفرض جاز في النفل للعكس، وهذا معنى قولهم إن النفل أوسع، فيجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض، فهو أوسع يجوز فيه ما لا يجوز في الفرض. ومثلوا لذلك فقالوا إن النافلة يجوز صلاتها جالسا، فإن صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، ومثلوا لذلك أن النافلة يجوز صلاتها على الراحلة في السفر إذا غير متوجه إلى قبلة، ولو كان السفر سفرا قصيرا وهو مقدار فرسخ. وهكذا من الأمور التي أوردوها. المقصود من هذا أن يجوز في النافلة ما لا يجوز في غيرها، حتى قالوا إن الأكل بعضهم يجوز الشرب في النافلة ولا يجوزه بالفريضة، في قصة عبد الله بن الزبير في صلاة التراويح، وهكذا ذكروا أشياء. وبعضهم قال العكس، إن كل ما ثبت في النفل فإنه يثبت بالفرض في الفرض إلا أن يدل الدليل، كذا يقول إلا أن يدل الدليل. ولذلك جاءت بعض الأمور التي شرعت في النافلة ولم يرد الدليل الذي يدل على أنها مشروعة في الفريضة، فهل نقول إنها مشروعة أم لا؟ مثل التسبيح، عفوا، عند ذكر سؤال الله الجنة عند ذكر الجنة، وسؤال واستعاذة بالله من النار عند ورود ذكر النار في القراءة الذي جاء في حديث حذيفة وغيره كان في النافلة، فهل نقول إنه يشمل الفريضة أم لا؟ إن قلنا إن النفل أوسع من الفريضة، فالأصل أن ما ثبت في النفل لا يثبت في الفريضة، وما ثبت في الفريضة ثبت في النفل. وإن قلنا بالعكس فنقول الأصل أن كل ما ثبت في النفل ثبت في الفريضة إلا أن يدل الدليل، صلاة القاعد في النافلة على صلاة على النصف من صلاة القائم.
صلى الله عليكم. قال الناظم رحمه الله: ولاية خصت متى ما تقع أولى من الولاية التي تعود.
نعم، هذه القاعدة قبل أن أشرح لفظها يجب أن تعلم أن الولايات عند أهل العلم نوعان: ولاية عامة لولي الأمر المسلمين العام، ونواب الولي الأمر فيما ولاهم كالقاضي ونحوه من أصحاب الولايات، ومنهم الساعي في الزكاة، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم له ولاية وبين أنه نائب عنه، وهكذا. هذه تسمى ولاية عامة. الولاية الخاصة دونها، الولاية الخاصة تكون على من؟ أولا على الصبي دون البلوغ، ثانيا على المجنون، ثالثا أيضا تكون على المحجور عليه، الأصل أن الولاية للولي الأمر لكن يجوز له أن ينيب نائبا عنه، وهكذا. يقول المصنف: ولاية خصت متى ما تقع. يقول إذا وقعت الولاية الخاصة، بمعنى أنها ولاية على شخص وليست على جماعة، ولاية خصت أي الولاية الخاصة، متى ما تقع إذا وجدت أولى من الولاية التي تعم، يعني أنه إذا وجد تصرف واحد وللشخص عليه ولايتان عامة وخاصة، فولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة. مثال ذلك: المرأة عليها ولاية خاصة، خاصة بالنكاح دون المال، لمن؟ لأبيها وجدها ونحو ذلك من الأولياء على حسب ترتيبهم، فإن وجدوا فهم أولى من السلطان القاضي، فإن عدموا حقيقة أو حكما بالعضل أو البعد انتقلت إلى ولاية السلطان، وليس للسلطان أن يزوج مع وجود الولاية الخاصة. هذا مثال. مثال آخر: الصبي الصغير المجنون إذا كانت عليهما ولاية خاصة وأولى الناس بالولاية على أموال الصغير والمجنون أبوهما ولا يحتاج إلى تنصيب، فإن الأب مقدم، فحينئذ نقول إنه مقدم على حكم الحاكم. فإن عدم الأب فإن أولى من يكون وليا على أموال الصبي والمجنون من؟ من؟ وصي الأبي، يعني الأب خاصة دون من عداه، يكتب في وصيته: أوصيت أن الناظر على أموال أبناء القصر زيد أو عمر أو فلانة أو فاطمة أو رقية. فوصي الأب في الأموال مقدم على كل أحد، كما أن وصي الأب في التزويج مقدم على الإخوة والجد والابن وغيرهم، وهكذا. إذن هذه الولاية الخاصة فهو مقدم، وهذا معنى قوله: أولى من الولاية التي تعم، أي إذا تعارض تقدم. نعم.
صلى الله عليكم. قال الناظم رحمه الله: لا تعتبر بالظن إن خطأ يقول.
نعم، يقول الناظم: لا تعتبر بالظن إن خطأ أن يقوم، يعني لا عبرة بالظن إذا تبين أن هذا الظن خاطئ حيث تبين خطأه. ضربنا بعض الأمثلة وقلت لكم أن الكليات فيها تداخل بعضها من بعض بعكس الكبرى، بل كثير من الكليات تندرج في الكبرى، بل عند التحقيق كما قال بعض الشافعية أن كل الكليات تندرج في الكبرى بطريقة أو بأخرى. نعم، يقول: لا تعتبر بالظن، يعني أنه لا عبرة بالظن إذا تبين خطأه. من أمثلته كما سبق معنا: لو أن رجلا صلى إلى غير القبلة بناء على ظن، ثم تبين له أن ظنه خاطئ، فحينئذ نقول يجب عليه إعادة صلاته ما دام في الوقت، فيلزمه الإعادة. مثله أيضا من توضأ بماء يظنه طاهرا فبان الماء نجسا، فنقول يجب عليك إذن حينئذ إعادة الصلاة، وهكذا من الأشياء الكثيرة جدا. من تطبيقاتها ذكر الفقهاء مسألة النسيان، فقال: لو أن امرأ علم نجاسة في ثوبه ثم صلى، فعند صلاته هو ظان الطهارة، ثم تبين له خطأه بعد انقضاء الصلاة، فهل صلاته صحيحة أم لا؟ قالوا: إن ناسي النجاسة له حالتان، قالوا إن ناسي النجاسة، ذاك الجاهل النجاسة له حالتان، إن ناسي النجاسة فيها قولان. المشهور عند المتأخرين أنه لا يعفى عن نسيانه الجهال النجاسة، لأنه بنى على ظنه وقد سبق هذا الظن يقين، فحينئذ تلزمه الإعادة لفوات شرط. وقيل إن الظن مؤثر في هذه المسألة، وكثير من الأحكام بنيت على الظن. مسألة الظن هذه المسائل الدقيقة التي بني عليها كثير من الأحكام، حتى قال كثير المحققين إن كثيرا من المذاهب غير منضبطة قاعدتها فيها، وهذه مندرجة في قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. نعم.
أحسن الله عليكم. قال الناظم رحمه الله: الاشتغال بسوى المقصود يعد إعراضا عن المقصود.
نعم، هذه أيضا مسألة قاعدة مشهورة جدا، وهي أن الاشتغال بغير المقصود يعد إعراضا عن المقصود. فالواجب أن الشخص إذا وجب عليه واجب أن لا ينشغل بغيره، لكن من أحكام المقصود وسائله، فإن وسائل المقصود من المقصود، ولذلك تندرج القاعدة المشهورة عندنا أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
صلى الله عليه. قال الناظم: لا ينكر الذي به قد اختلف، إنكار مجمع عليه قد ألف.
نعم، هذه المسألة يعني من القواعد الجميلة التي يتعلق بها يعني كثير من تصرفات الناس، وهي مسألة الإنكار في المسائل الخلافية. يقول المصنف، هنأخذ قاعدته كلامه ثم أشرحها بعد ذلك، يقول: لا ينكر، أي لا ينكر الشخص مسألة خلافية، لا ينكر الذي به قد اختلف، أي اختلف بين العلماء، إنكار أي لا ينكر إنكار مجمع عليه، فدلنا ذلك على أن إنكار المسائل الخلافية يختلف عن إنكار المسائل المجمع عليها. قد ألف، وإن كان قد ألف الناس أمرا مجمعا على تحريمه فإنه ينكر ولا شك في ذلك. هذه المسألة من المسائل المهمة التي يحتاجها طالب العلم في حياته، وهي مسألة الإنكار في المسائل الخلافية. مما شهر بين أهل العلم قاعدة لا إنكار في المسائل الخلافية، قال بعضهم: والصياغة ناقصة، بل الصواب أن تقول: لا إنكار في المسائل الخلافية الاجتهادية، فيجب أن تقيد بالمسائل الاجتهادية. لماذا؟ لأن المسائل التي فيها خلاف نوعان، هناك مسائل الخلاف فيها سائغ والاجتهاد فيها معتبر ويعبر عنها الفقهاء يقولون وهذا مما يجري فيه الخلاف، وهناك نوع من الخلاف وإن كان قال به أشخاص بل ربما قال به من أعيان الناس إلا أن ذلك الخلاف ملغي لكونه مصادما لنص شرعي، فحينئذ لا نعتبر هذا الخلاف. أضرب مثال للثاني لأن لن أتحدث عنه بعد ذلك وسيكون حديث أكثره في الأول. من أمثلة ذلك أنه شهر عن أبي حنيفة النعمان وصاحبيه رحمهم الله تعالى أنهم يقولون بجواز التحليل أي نكاح المحلل، وهذا القول لا شك أنه مصادم لنصوص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد لعن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وسماه تيسا مستعارا، ووردت أحاديث بنحوه بهذا المعنى. ولذلك قال جمع من المحققين إن أبا حنيفة وصاحبيه أبا يوسف ومحمد بن الحسن لم يطلعوا على الأحاديث، قال فقد نظرت في كتبهم جميعا فلم أرى أنهم أوردوها لا في مقام الاحتجاج للخصم ولم يردوا عليها، فدل على أن الحديث لم يبلغها، فدل ذلك على أنهم معذورون رحمهم الله تعالى. ولكن الكلام في من جاء بعدهم فيقول هل نقول هذا خلاف معتبر؟ نقول لا ما يجوز لورود النص الصريح المصادم لذلك. لكن مسائل أخرى أوضح أوضح، مثلا هناك مسائل تقبل التأويل مثل لا نكاح إلا بولي، قول أبي حنيفة يقبل التأويل وفيها نظر وفيها كلام، لكن هذا نص صريح. مثال خلاف ثاني غير معتبر، جاء عن بعض أهل العلم أنهم عملوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، فقالوا إنه إذا كان جماع من غير إنزال فلا يوجب الغسل. هذا القول مع أنه مصادم لأحاديث صريحة، إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهادها فقد وجب الغسل، وهكذا إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وهكذا. وما نقل عن الصحابة الذين قالوا بالقول الأول أن الماء من الماء فقط ثبت عنهم الرجوع إلى الحديث لما بلغهم، فلما بلغهم الحديث رجعوا إليه، فدل على أن سبب عدم عملهم بالحديث في أول أمرهم عدم بلوغه. ولذلك أحمد لما قيل له أصلي خلف من يرى طهارة جلود الثعالب قال نعم، قال أصلي خلف من يقول إنما الماء من الماء قال لا، هذا خلاف لا يسوق، فيجب هذا الصلاة غير صحيحة لأنه منتقض وضوء منتقض حدثه الأكبر، لأنه لم يغتسل من حدث أكبر. طبعا هو لا يقصد مطلقا وإنما قصده في هذه الحالة، في هذه الحالة التي لم يغتسل من الوقاع. إذن المسائل المجمع عليها يجب أن ينكر فيها. نبدأ في المسائل المختلف فيها. طبعا المسائل المجمع عليها وما في حكم مجمع عليه هو الخلاف الذي لا يكون اجتهاديا بأن يكون مصادما لنص منص شرعي واضح. نبقى في المسائل الخلافية. المسائل الخلافية كثيرة جدا، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اختلاف أمتي رحمة، وإن كان إسناده ضعيف إلا أن أهل العلم قد اتفقوا، حكي هذا اتفاق حكى جماعة على أن المعنى صحيح. من أثر هذه الرحمة ما قرر أهل العلم أنه لا إنكار في المسائل الخلافية الاجتهادية. وما معنى الإنكار؟ العلماء يقول الإنكار نوعان، إنكار قول وإنكار فعل. فأما إنكار القول فإنه يثبت في المسائل الاجتهادية، إنكار ماذا؟ القول. وأما إنكار الفعل فلا إنكار للفعل في المسائل الاجتهادية. نبدأ بإنكار القول. ما الفرق بين إنكار القول وإنكار الفعل؟ إنكار القول أن ترى زيدا من الناس يرى رأيا معينا فتناقش زيدا في قوله، تظهر له الدليل ووجه الاستدلال ومن قال به من المحققين ونحو ذلك من القواعد المتعلقة به، هذا يسمى إنكار قول. ولذلك يقول ما زال أهل العلم يرد بعضهم على بعض ويبينون الأقوال في كتبهم، هذا القول ضعيف. افتح أي كتاب يذكر قولا راجح عند يذكر قولا راجحا عند غيره ويبين أنه ضعيف عنده وغيره يضعف قوله، هذا من باب إنكار القول وهو جائز. وقبل أن أنتقل الثاني المهم وهو إنكار الفعل، انتبه، هناك فرق بين إنكار القول وبين المراء في القول. كثير من طلبة العلم للأسف وما زال موجود من عشرات السنين عندهم المراء في العلم. أحدهم يقول لي قبل أسبوعين: يا تقنعني يا أقنعك، سأقنعك في المسألة الفلانية. لما قال هذا الكلام قلت سأذهب لدورة المياه، خرجت ولم أعد. ما في شيء المراء في العلم. أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك في أعلى الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. العلم لا مراء فيه، أبنه ولا يلزم أن يأخذ بقولك، وخاصة من المسائل الاجتهادية أبن القول فقط. أما يجب وشوي قد تصل إلى التماسك بالأيدي فهذا منهي عنه. انتهينا من مسألة إنكار القول. المسألة الثانية وهي مسألة إنكار الفعل، هذا هو المراد، لا إنكار في المسائل الاجتهادية، في المسائل الخلافية الاجتهادية. طيب، عندنا شروط. ذكرنا أولا الشرط فيما يتعلق بالمسألة أن لا بد أن تكون اجتهادية، ليس مجمعا عليها ولا يقابلها نص. هناك شرط ثاني مهم، أنه لا إنكار فعل إذا كان الشخص قد ذهب لهذه المسألة باجتهاد صحيح أو تقليد سائغ. وأما إن كان قد ذهب لها من باب تتبع الرخص فينكر عليه من باب الفعل، فينكر عليه من باب الفعل. ما معنى إنكار الفعل؟ أنك إن كانت لك سلطة فبيدك، كمنع الأب ابنه ونحو ذلك، وقد تعنفه بلسانك، وقد تنكر عليه بلسانك، تقول يا فلان انتبه، هذا ما يجوز، هذا يسمى إنكار فعل. ليس لازم العصا والصوت، وإنما المقصود إنكار قد يكون باللسان وقد يكون، هذا إنكار الفعل. إذا المسائل الخلافية إذا كان قد ذهب إليها من غير اجتهاد صحيح أو تقليد سائغ فإنه يصح الإنكار عليه ولا شك. ولذلك انتبه لهذه المسألة. بعض الناس يقول إن بلدة ينتشر فيها مذهب ما في مسألة ما، فيأتي أحد أفراد ذلك المجتمع فيخالف في هذه المسألة فينكر عليه أهل تلك البلدة، فيأتي ذلك الرجل يقول هذه مسألة خلافية. نقول نعم، لكنك مقلد وأهل البلد كلهم وعلماؤهم على خلاف هذا الرأي، فيصح الإنكار فيها لأنها مسألة وإن كانت خلافية لكن إظهارك لها علانية، إما لكونك غير مجتهد هذا أول، وأنت إنما أنت مقلد، والمقلد إنما يقلد علماء بلده دون من عداه، وهكذا. إذن هذا الأمر الثاني وهي مسألة الإنكار، إنما يكون في الأمور الفعلية دون الأمور القولية فإن فيها الإنكار، وعرفنا شروطها. وذلك يعني ما زال أهل العلم بعضهم يصلي خلف من يخالفه في بعض الأمور، يصلون خلف من لا يرى الوضوء من مس العورة القبل أو الدبر، يصلون خلف من لا يتوضأ من لحم الجزور، يصلون خلف من يقنت بل يقنتون معه، يصلون خلف من لا يقبض يديه عند قراءة الفاتحة بل ربما بعضهم سدل يديه، يصلون خلف من يجهر بالبسملة وهكذا. بل نقل أن الشافعي لما كان في حضرة في بعض أهل العلم ترك بعض الأمور التي يرى لزومها من باب مراعاة الخلاف.
صلى الله عليكم. قال الناظم رحمه الله: قويهم على ضعيف دخل والعكس لا يدخل فهو حضل.
نعم، هذه قاعدة أن الضعيف يدخل على أن القوي يدخل على الضعيف والضعيف لا يدخل على القوي فهو خطل، يعني فهو خطأ. هذه داخلة في قاعدة التداخل ويجب أن تكون قيدا في قاعدة التداخل. نعم.
أحسن الله عليكم. قال الناظم: وفي الوسائل الجميع اغتبروا ما ليس في مقاصد يغتبر.
نعم، هذه قاعدة متفرع عن قاعدة الوسائل والمقاصد، فيقولون إنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. وهذه القاعدة التي أوردها المصنف يعني يندرج تحتها قواعد، فمن قواعدها أنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، أنهم يقولون إن ما حرم تحريم وسائل فإنه يجوز بشرطين: إذا أمن ما يفضي إليه ووجدت الحاجة، بينما ما حرم تحريم مقاصد فإنه لا يجوز إلا عند الضرورة فقط، بينما ما حرم تحريم وسائل يجوز إذا أمن ما يفضي إليه ووجدت حاجة. وإذا كان من غير نص تحريم وسائل من غير نص فبمجرد أمن وجود الوسائل يكفي. مثال ذلك: الزنا محرم تحريم مقاصد لا يجوز مطلقا، بل حتى الضرورة لا تبيح الزنا، ولكن النظر المرأة وكشف المرأة عورتها أمام الرجال إنما طبعا العورة غير المغلظة إنما حرم تحريم وسائل، فيجوز عند الحاجة وتقدر بقدرها، فيجوز للطبيب المعالج للقاضي للشاهد وهكذا من الأمور.
الله عليكم. قال الناظم رحمه الله
أيضا من تطبيقات هذه القاعدة في قضية الاسم، فقالوا على سبيل المثال إن الاسم في ترك المقصد يختلف عن الاسم في ترك الوسيلة، فالاسم في ترك المقصد يأثم عليه كاملا، أما الوسائل وهذا قرره أبو العباس أن الوسائل ما لم يكن النص قد ورد بها ابتداء فتكون مقصودة من وجه فإنه لا يأثم على تركها وإنما يأثم على ترك المقصد. أبسط مثال لها من ترك صلاة المسجد فإنه يأثم على ترك الصلاة، وأما إثم الطريق ترك المشي للمسجد فلا يأثم عليه.
قال الناظم وما ترى من كل ما ميسوري فليس بالساقط بمأسوري.
نعم، هذه القاعدة التي قلت لكم إن الصلاح العلائي جعلها متممة للقواعد الست الكبرى، وهي أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فمن قدر على بعض الأجزاء المجزأة وجب عليه الإتيان بالجزء، وعبرت بالمجزأ لأن بعض الأشياء تكون جزءا واحدا فمن عجز عن بعضه سقط كله، ولكن الأجزاء ما حكم بتجزئه وتبعيضه فمن قدر على بعضه لزمه الإتيان بذلك البعض دون الباقي. مثاله من لم يجد ماء يكفي أعضاء وضوئه الأربعة كلها فإنه يلزمه أن يغسل ما استطاع من أعضائه، فيبدأ بوجهه ثم يديه إن كفى تيمم عن الباقي. ومثله أيضا يقال في الغسل كذلك النفقة، لما كانت النفقة مجزأة باعتبار أجزائها فإن من قدر على بعض النفقة وجب عليه ذلك البعض وسقط عنه الباقي. كذلك أيضا العاجز عن القيام يجب عليه أن يصلي قاعدا لأنه قادر عليها، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإن لم يستطع اختلف العلماء على قولين، والمعتمد تطبيقا لهذه القاعدة أنها لا تسقط بل يصلي بقلبه ويستحضر النية في القراءة ويستحضر النية في الأفعال، وقيل إنها تسقط بالكلية وهي اختيار الرواية الثانية مثلا أحمد اختيار الشيخ تقي الدين، لكن قول عامة أهل العلم على القول الأول. هذا يدلنا على أن الميسور وهو المقدور عليه لا يسقط بالمعسور بشرط أن يكون الميسور مما يتجزأ، ومسألة معرفة ما الذي يتجزأ وما الذي لا يتجزأ من المسائل الدقيقة، وذكر ابن القيم في بعض كتبه أن هذه من دقيق الفقه وهي معرفة تبعيض الأحكام. نعم.
صلى الله عليكم. قال الناظم وكل ما ليس لتبعيض قبل فيه اختيار بعض ككل جعل إسقاط بعضه ككله اعتبر.
نعم، هذه القاعدة ذكرت لكم قبل قليل والسابقة متفرعة عنها في الحقيقة، وهي قاعدة التبعيض. يقول الشيخ وكل ما ليس لتبعيض قبل، يعني لا يقبل التبعيض، مما لا يقبل التبعيض فيه اختيار البعض ككل جعل. يقول إن من ثمرة التفريق بين ما يتبعض وما لا يتبعض أن ما لا يتبعض إذا رضي ببعضه فكأنما رضيه كله فتترتب عليه جميع آثاره، وتدخل به القاعدة التي سبقت معنا أن الرضا بالشيء رضا بتوابعه. قال إسقاط بعضه ككله اعتبر كذلك. من أمثلته يقول العلماء إن من قال لمملوك له أعتقت رأسك، فيقول إن الرأس لا ينفصل عن الجسد إلا بإزهاق الحياة، فحينئذ يعتق كله، بخلاف ما لو قال أعتقت شعرك أو ظفرك فإنه لا يعتق لأنه يمكن فصله منه. كذلك أيضا من تطبيقات هذه القاعدة وإن لم تكن تتعلق بالإسقاط أو في الاختيار، قالوا لو أن رجلا مس ما ينفصل من امرأة فإنه لا ينتقض وضوءه لأن هذا منفصل فلك أنه لم يمس جسدها، بخلاف ما لو فس ما لا ينفصل من جسدها فإنه ينتقض وضوء الماس دون الممسوس طبعا بشهوة الذي ينقض. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال الناظم وقدمنا مباشرا متى يصر مع الغرور ومع الأسباب.
نعم، يقول الشيخ وقدما مباشرا متى يصر مع الغرور أو مع الأسباب، الصواب أن تقول أو. لماذا؟ لأنها قاعدتان وليست قاعدة واحدة. القاعدة الأولى أنه إذا اجتمع المباشر مع المتسبب فإن الضمان يكون للمباشر دون المتسبب، ولا يمنع ذلك من إنزال عقوبة للمتسبب. مثال ذلك لو أن رجلا حفر حفرة فهو متسبب، ثم جاء آخر فدفع رجلا في تلك الحفرة فمات، فالذي باشر القتل هو الدافع والمتسبب هو الحافر. فلما اجتمع المباشر والمتسبب فإننا في هذه الحالة نجعل الضمان على المباشر دون المتسبب، فنقول أنت الذي عليك القود وأنت الذي عليك الدية، ولا يمنع ذلك من قد إنزال عقوبة معينة تتعلق باب التعزير في بالمتسبب. لكن إذا لم يوجد المباشر ووجد متسبب فقط فنقول الضمان عليه. ولذلك من حفر حفرة في غير ملكه في الشارع مثلا متعديا ولم يؤذن له فسقط فيها شخص فتلف ماله أو مات، لزم المتسبب الضمان فيدفع جميع قيمة إصلاحه، لأنه هو المتسبب ولا يوجد مباشر دفع شخصا في هذه الحفرة فأسقطه فيها فتلف. هذا معنى قوله وقدم المباشر متى يصر مع الأسباب، مع الأسباب أي مع المتسبب. طيب من يعني موافق هذه القاعدة إذا اجتمع مباشر وغار، مباشر وغار، فيقولون إن المباشر يضمن، ولا يلزم ذلك نفي الضمان عن الغار، فقد فرعوا عن هذا قاعدة وهي أن الغار ضامن، فيقول الذي يضمن هو المباشر ابتداء، والذي غر المباشر يضمن للمباشر. أمثلتها كثيرة، أعطيكم مثالا في الزواج. لو أن رجلا غر آخر وقال إن هذه المرأة ليس فيها من عيوب النكاح شيء، وعيوب النكاح تعرفونها محصورة، فتزوجها وبعد الدخول بها بانت له فيها أحد العيوب التي معروفة كالجنون والجذام والبرص وغيرها مشتركة أو الخاصة بالمرأة، الرجل يجب عليه أن يضمن للمرأة وهو المهر، وذلك يرون أن المهر عوض البضع كذا يعبرون، فيجب عليه الضمان. طيب لما كان هو المباشر هو الذي يدفع المهر، طيب والغار؟ الغار يضمن للمباشر، ولا نقول إن هذا الغار هو الذي يعطي المرأة المهر، بل مهرها لها بما استحل من فرجها، والغار يضمن للمباشر، لكن الضمان الابتدائي إنما يكون على المباشر. هذا معنى كلامهم، فأنت اجمع بين هذه القاعدة وبين قاعدة الغار ضامن تتضح لك المسألة تماما. تفضل شيخ.
أحسن الله عليكم. قال الناظم وذا ختام النظم للكتاب محمديا مصليا مسلما ما برد نظم من كتاب ختم.
نعم، يقول وذا ختام النظم للكتاب، قصده الكتاب أي كتاب الأشباه والنظائر بالسيوطي، فقد نظمه في هذه القواعد، كما مر معنا قبل قليل أن القواعد الكلية الأربعون الحقيقة أن كثيرا منها يعني لا تستطيع أن تقول إنها قاعدة كلية، فإن بعضها متعلق بباب واحد مثل أبواب الأقارير والألفاظ، أو باب الحدود مثل أن الشبهة تدرأ بالحد، أو تفضيل الأفعال بعضها على بعض. ولذلك فإن بعض من المتأخرين حذف من هذه القواعد الأربعين عشرا فاكتفى بثلاثين، فرأى أن هي الكلية، وعلم هي قواعد ذكرها السيوطي فتبعه من بعده. نعم، قال محمدلا أي قائلا الحمد لله، مصليا قائلا الصلاة والسلام على رسول الله، مسلما أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما برد نظم من كتاب ختما، يعني أنه عندما ينهي كتابه ويختمه ف يعني يحتمل برد القلم ويحتمل يعني جفاف الحبر، نكون بذلك الحمد لله عز وجل أنهينا ما يتعلق بهذه المنظومة الجميلة اللطيفة. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.